بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين استدراك في عذافر الذي لم نذكر ترجمته وتقييمه من الناحية الاعتبار وحصل اشتباه بذكر ترجمة ولده. وفي علم الرجال لا يغني والد عن ولده أو لا يغني ولد أيضا عن والده شيئا. وظافر هو نفسه لم نظفر بدليل على اعتباره بالخصوص. نعم في هذه الرواية نفسها يكون ممن روى عنه ابن أبي عمير، وقد تقدم في بعض المسائل السابقة أن ابن أبي عمير بحسب ما شهد الشيخ في حقه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، أن ابن أبي عمير إذا روى عن راو غير معروف من حيث الوثاقة تكون روايته توثيقا له أشبه بالتوثيقات العامة، وعليه فنبني على اعتبار أذافر من هذه الجهة ونستفيد ذلك من نفس سند هذه الرواية. بل يمكن البناء على اعتبار أذافر لو وردتنا عنه روايات أخرى غير هذه الرواية، لو وردتنا عنه روايات أخرى غير هذه الرواية، فالسند تام والدلالة تقدم الحديث عنها. هذا خلاصة الاستدراك لما تقدم. الرواية التاسعة في مسألة النياحة التي هي من مسائل الغناء المهمة، ما رواه الكليني رحمه الله في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي أبي: يا جعفر، أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبنني 10 سنين بمنى أيام منى. انتهت الرواية. هذه الرواية من حيث السند رجالاتها من المعروفين المعتبرين، فعدة الكليني واضح يعني شأنها. أحمد بن محمد أيضا الظاهر أنه هو أحمد بن محمد بن عيسى. علي بن الحكم أيضا هو من الشخصيات المعروفة والموثوقة. يونس بن يعقوب كذلك، لكن ربما هو ليس يحتاج إلى شيء من الملاحظة. يونس بن يعقوب هو أبو علي الجلاب البجلي الدهني، أمه منية بنت عمار ابن أبي معاوية الدهني، أخت معاوية بن عمار، اختص بأبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، يعني الإمام الصادق والإمام الكاظم سلام الله عليهما، وكان يتوكل لأبي الحسن عليه السلام من وكلائه، يقوم ببعض شؤونه. وإحنا عندنا بعض الروايات المهمة عن يونس بن يعقوب، هي لعله بعضها فيها مناسبات هي تبين أنه هو قريب من الإمام وموضع عناية الإمام. مات في المدينة في أيام الرضا عليه السلام، فتولى أمره إمام الرضا، تولى أمره وبعد كأنه محسوب عليهم يعني، وكان حظيا عندهم موثقا. شوفوا هذا هنا واقعا عبرة، أن هذا الرجل إلى هذا الحد قريب من أهل البيت صلوات الله. أنت واحد ما أدري شو يقول عن نفسه. وكان قد قال بعبد الله ورجع، عبد الله الأفطح يعني، فهو إلى هذا الحد قريب، لكن مع ذلك ابتلي بالانحراف في مسألة اعتقادية أساسية وهي الإمامة. نعوذ بالله من مضلات الفتن. المهم ثم رجع، يعني هو ناله لطف الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام تقريبا كله هو مذكور عند النجاشي. المهم سند هذه الرواية تام. وأما الدلالة، الدلالة في هذه الرواية هي ظاهرة في جواز النياحة على الإمام الباقر، بل ربما الاستحباب ليس فقط الجواز، الجواز في مقابل الحرمة صحيح، ولكن الجواز يبدو أنه العبارة قاصرة، المفروض نقول الاستحباب. فهي ظاهرة في جواز بالاستحباب النياحة على الإمام الباقر، بل ظاهرة لجواز النياحة على كافة الأئمة وأمهم فاطمة الزهراء عليهم السلام لفهم عدم الخصوصية، لأن الظاهر ما خصوصية الإمام الباقر عرفاً بين الباقر والصادق وزين العابدين والإمام الحسن والزهراء صلوات الله عليه، يعني الأمر واضح، ما الفرق بينهم؟ حسب الظاهر لا يوجد أي فرق. وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسين سلام الله عليهم، فيفهم من هذه الرواية جواز بل استحباب النياحة عليهم بالأولوية وليس بمجرد فهم عدم الخصوصية. ومنشأ الأولوية هو مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، وأيضا مصاب الحسين وخصوصية ما جرى عليه، وإلا الإمام الحسين ربما هو أيضا حسب الظاهر أفضل من الإمام الباقر، لكن هي ليست الأفضلية فقط، قد يكون يوجد شيء من التفاوت بالفضل بين الأئمة، لكن هذا هل هو يسبب أولوية إلا إذا يكون يعني تفاوت واضح كبير مثل التفاوت بين رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أئمة الطاهرين وبعده سيد الخلق، أو التفاوت بين أمير المؤمنين ولا أئمة، عند بعض الروايات أن ثواب أعمال الأئمة لأمير المؤمنين، ثواب أعمال الأئمة بعد ضربة علي ضربة واحدة هي تعدل عبارة الثقلين، فأمير المؤمنين واضح أنه مقام العظيم خصوصيته واضح، فمن يكون إلى هذا المقام البين الواضح هذا هو ينقح منشأ الظهور العرفي بالأولوية. وموضوع الحسين عليه السلام وإن لم لا ننفي أن ربما عندنا بعض النصوص تدل على أن الخمسة صلوات الله عليهم الحسن والحسين يعني من بينهم والزهراء لعله كذلك هم قد يكونون أفضل من باقي الأئمة، سهل هذا يشمل الإمام الحجة سلام الله عليها أو لا على كلام، طبعا أنا أتحامى أصلا الحديث عن التفاضل بين العظماء، يعني واحد مثل ما واقف جو بالأرض ويشوف النجوم وبناء مثلا هاي النجم أكبر أو لا، هو قد يكون يعني لقصور في رؤيته وضعف في إدراكه قد يتكلم يعني بما لا ينبغي إلا أن يدل الدليل، أما عندنا بعض الأدلة واضحة وتكاد تكون من المسلمات، هذه هي عموما، أنا ما أريد أستدل بتلك الأدلة بس هو عموما بحسب الفهم العرفي لدى أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم ومواليهم، بحسب الفهم العرفي تدل هذه الرواية بالأولوية على جواز ندبة الحسين عليه السلام وأمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وآله. ما يبدو خصوصية لأن تكرر القضية عشر سنوات هذا قدر متيقن منها تكرر، ومنى باعتبار شنو يعني مناسبة عرفية لمنى أنه موضع تجمع ويبقون فيها مدة، مو مثل عرفات والمزدلفة، يعني الوقت فيهما قليل، مزدلفة هو جدا قليل، من عرفات أيضا يعني هو وقت دعاء وكذا ويوم واحد ونفر، يعني الوقت محدود، أما في منى يكون عدة أيام فبقاهم، ولهذا هو سوق يعتبر منى، سوق يعني مكان تجمع، وروايات كثيرة عندنا أن الأئمة كانوا في منى وهذا التقى بالإمام في منى، هو كأنه موقع للاجتماع وأيضا يعني نشاط العلمي، نشاط الاجتماعي أو ما أشبه ذلك، يعني مضافا إلى الحالة العبادية فيه. فحتى أنه ينشد الشعر في منى لا ينشد، كراهة إنشاد الشعر في منى مثلا، هذه كذا أكو يعني حديث في هذا الموضوع واضح. فالندبة في منى بالخصوص هي نحو من أنحاء التعبير العرفي عن الحزن عليهم صلى على الإمام عليه السلام، ويبدو هو الإمام الباقر عليه السلام كان في منى أصلا إلى دور كبير، يعني هو بدأت حركة الأئمة وانفتاحهم على الناس هو في هذا الوضع، يعني في منى، أن النصوص عن الإمام الباقر في منى متعددة. نعم شيخنا،
ممكن نضيف بعد نعم عامل آخر لتواريخ في منى،
نعم،
وهو يعني توافر الطعام مثلا والراحة بعد التعب والجهد،
بلي يعني بعد ماكو إحرام، أحسنتم، هذا النقطة مهمة، بعد الإحرام تقريبا ينتهي، يعني أكثر محرمات الإحرام تزول. الرواية عفوا، نعم دلالتها، دلالة هذه الرواية على جواز النوح عموما حتى لغير المعصومين صلوات الله عليهم، غير وافية وغير مانعة، هي دلت على جواز النوح واستحبابه بالنسبة للإمام الباقر عليه السلام، ولاحظتم الاستفادة منها اتسعت أكثر مما نصت عليه الرواية بحسب ما ذكرناه. ولكن هل هذا يكشف عن جواز النوح على العلماء مثلا أو على المؤمنين عموما وما أشبه ذلك؟ هذا مو واضح. نحن قلنا العلماء فد مطلب وإن كان هو مو كلش مرتبط به قضية. أحب أنه تتابعون هذا الموضوع مهم، أنه هل يوجد تعبير بالعلماء عن غير المعصومين؟ لو التعبير بالعلماء عادة يكون كناية عن من عندهم علم مطابق للواقع وهم معصومون، يعني أنبياء أو أئمة أو ما أشبه ذلك، والتعبير عن غيرهم يصير تعبير بالفقهاء أو يصير تعبير بالرواة. وإذا لم نجد فربما يكون الأمر فيه دلالة على أن موقع من نسميهم العلماء هو موقع طول صرف لفهم الأحاديث ونقلها، يعني مصدر العلم الذي يأخذه البشر ومنبع الأساسي هم العلماء الذين يرتبطون بالله بعلم خاص، يعني يعني لطف خاص، والباقون متعلمون مثلا على سبيل نجاة كذا مثلا ما أشبه ذلك من الأمور. فهذا المتعلم ايش راح يصير؟ يؤخذ به أن يكون قد استفاد منهم، وهذا فيه فوائد جمة فكرية، يعني على المستوى العقائدي وحتى على المستوى الفقهي. إذا ما أحرزنا دلالة هذه الكلمة وشمولها وإطلاقها لكل من عنده شيء من العلم، ففهمنا لبعض العمومات اللي هي تصلح أن تشملهم، أن يعني تختص بهم أو أن تشمل غيرهم، راح تكون مختلفة بعد، وهذا يأثر يعني بنتائج مهمة. فإذا رأيتم مورد واحد في في رواية طبعا معتبرة، طبق فيه عنوان العلماء على أحد من أصحابهم صلوات الله عليهم غير المعصوم، مع أنهم كانوا يتحدثون عن أصحابه، لولا فلان وفلان لن درست أحاديث أبي، ما أدري كذا، هؤلاء مثلا لهم هذا المقام، هو أي حديث ما كان عندهم بخل صلوات الله عليهم، وهم أهل الجود والكرم، ما كان عندهم بخل في تكريم وبيان فضل شيعتهم والصالحين منهم والمتعلمين منهم والعلماء منهم، بمعنى يعني بالمعنى العرفي الذي نقوله الآن للعلماء. فإذا ما ظفرنا بذلك ولاحظنا بعض التقسيمات وكذا، ربما رح نفهم أن كلمة العلماء في التراث، يعني سواء كان في القرآن أو في السنة، يكون لها معنى غير هذا المعنى العام المتسع الكذا إلى آخره. المهم هذا فد مطلب أعتقد أن به فائدة كثيرة، وإن شاء الله إذا لاحظتم شيئا هم تطونها. في الشاهد أن النوح على غير المعصومين حتى ممن لهم شأن من الفقهاء أو من مثلا المؤمنين من الشهداء ما أشبه، هذه الرواية لا تدل على جواز، نلتمس حكمه من روايات أخرى. الرواية العاشرة، ما رواه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في الفقيه عن أيوب بن الحر، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، وأجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وأجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال. هذا الحديث سنده تام، لأن أيوب بن الحر وأبا بصير ممن لا أخبار عليه. وأما طريق الشيخ الصدوق إلى أيوب فقد ذكره في مشيخته، في مشيخة الفقيه، وقال: وما كان فيه عن أيوب بن الحر فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر الجعفي الكوفي أخي أديم بن الحر وهو مولى. وهذا الطريق أيضا كما تلاحظونه حسب الظاهر معتبر، ليس فيه إشكال، فهذا الحديث معتبر. وهو ذكر الصدوق له في الفقيه هو كاشف عن أنه يبني على اعتباره، لأنه حديث أنه يذكر ما يفتي به. وأما دلالة هذا الحديث، أعود فأقرأ النص اللي يرتبط بمحل كلام: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، لا بأس، نفي البأس دلالة واضحة جدا على الجواز، خصوصا عندما ينفي البأس يصير ناظر إلى الاحتمالات الأخرى. وهذا هو يمكن أنه ينفع في مقام الجمع بينه وبين النصوص التي دل بعضها على إشكال في أجر النائح، وهذا سيأتي إن شاء الله في مقام الجمع بين النصوص. المهم هذا النص تام السند، نقي السند، واضح الدلالة، وأيضا واسع المفاد، لأن إطلاقه يمكن التمسك به من جميع الجهات، يدل على جواز النياح ليس فقط على العلماء بالمعنى الأخص الأئمة صلوات الله عليهم، بل جواز النياحة مطلقة على كل أحد. النياحة كأنه بحد نفسها ليس فيها إشكال. نعم، ربما يستفاد من التفريق بين النائحة والمغنية في الحديث لأنه ذكرهما معا في سياق واحد، أن النياحة ليست من أصناف الغناء، فإذا اجتمعا حرمت النياحة. لأن هو ما نص على ما يجوز إلا بالنسبة لغذاء الغرائز. فكأن النياحة هي بطبيعتها جائزة. زين، إذا حصل معها غناء، إحنا بالحقيقة هو هنا يوجد أكثر من احتمال. احتمال هو هذا، أنه النياحة بطبيعتها هي جائزة، فإذا تلبست بعنوان الغناء فتصير حرام، مثل ما إذا تلبست بعنوان الكذب أو ترويج الباطل أو إثارة مثلا الغرائز مثلا وما أشبه ذلك من الأمور المحرمة التي تقترن معها أو تتلبس بها. من باب أن الحكم الحل في النياحة هو حكم طبيعي، وحكم الحرمة في الغناء هو حكم فعلي بتي مو طبيعي. فإذا اقترن، يعني اقترن العنوان، طبعا يتقدم الحكم الفعلي البتي على الحكم الطبيعي، مثل ما إذا دل الدليل على مثلا جواز مثلا نحمل حصان، لكن إذا هذا اقترن بالغصب أو اقترن بعدم التذكية أو ما أشبه ذلك، فهذا بعد أصلا لا يفكر أحد بأنه يقول كيف نجمع بينهما ويصير تعارض وكذا، لا، واضح أن هذا يبين حكم طبيعي، هذا بحد نفسه جائز. مو أنه هذا جائز بمعنى حتى إذا تلبس بعنوان آخر، ما منظور بالعناوين الأخرى. أما حكم الغناء اللي هو حكم تحريمي، فهو شأن أن يجعل العناوين التي تؤخذ في مقام التحريم تكون متقدمة عليه وعليه، فما راح نستفيد جواز بناء على هذا التصور. هذا من الآن ذني مقدمات ليوم الجمع، يوم الجمع العرفي، لأنه هو الحصيلة الفقهية هي في يوم الجمع العرفي، لا يوم الفصل. زين، فهذا بناء على ذلك ايش راح يصير؟ راح يصير النياحة بذاتها جائزة، إذا تلبست بالغناء تكون محرمة. هذا احتمال. احتمال آخر أن يكون لا، المراد أن النياحة هي بطبيعتها محرمة محللة جائزة، فحتى لو صارت بأطوار غنائية ما دامت هي نياحة ما خرجت عن عنوان النياحة. مرة شيء هو فيه حديث عن الأموات لكن هو أسلوب غنائي بحيث خرج عن عنوان النياحة، هذا بعد صار خارج عن كلامنا، خارج تخصصا. أما الصوت النياحة الذي ينطبق عليه هذا العنوان بالمعنى الحقيقي ينطبق عليه، هذا حتى لو حصل فيه حالة الغناء اللي هو بطبعه عادة يحصل، خصوصا بناء على التوسع في مفهوم الغناء الذي بنينا عليه، أو المد والترجيع المطرب، هذا اللي احنا بنينا عليه في معنى الغناء. فبناء عليه ربما تكون أدلة النياحة مع أدلة الغناء تخصيصية، يعني تكون جائزة وتخصص أدلة الغناء. واضح إن شاء الله؟ هذه الآن مجرد يعني إثارات، إن شاء الله تبقى في الذاكرة إلى أن نجمع بين النصوص. بلي، واضح بإطلاق النياحة. لا، مو إحنا شنو المشكلة؟ هو وين اللب المطلب؟ وين إحنا مجرد إطلاق، وهذا قابل أن يتقيد مثل ما أشرنا. إحنا بعض إذا فهمنا النياحة أنها بطبيعتها، بحيث إذا أردنا أن نقيدها بأن لا تكون غنائية، يعني سيلزم منه التخصيص المستهجن فيها، يعني إخراج أوضح مصاديقها. في مثله راح هي تقف أمام أدلة الغناء وهي تقيد أدلة الغناء. طبعا إيه، هو المعنى بعد هذا بعد واضح، ما يحتاج أنه نرجع نقول يعني نعيد الكلام السابق، لأن إحنا على بصيرة من المعنى. ما رواه الصدوق في كمال الدين، هذا أحكام، بيان أحكام، شلون تغير المعاني؟ معاني أمر عرفي لغوي ما راح يصلح. ما رواه الصدوق في كمال الدين قال حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن ظريف بن ناصح عن الحسن بن زيد قال ماتت ابنة لأبي عبد الله عليه السلام فناح عليها سنة. الظاهر مو هو شخصا ناح عليها، يعني ناح من باب التسبيب، يعني هو شجع على النوح عليها وكذا، بحيث بقى سنة هنالك نياحة في دار الإمام على هذه الابنة البنت العلوية. ماتت ابنة لأبي عبد الله عليه السلام فناح عليها سنة، ثم مات له ولد آخر فناح عليه سنة، ثم مات إسماعيل فجزع عليه جزعا شديدا فقطع النوح. قال فقيل لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك الله، أيناح في دارك؟ النتيجة هناك نياحة في داره لمدة سنتين تقريبا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لما مات حمزة ليبكين حمزة، لكن حمزة لا بواكي، هذا أظن أنه صحيح خطأ، ليبكين حمزة لكن حمزة لا بواكي له، لا ملا بواكي له، شلون راح تلتقي؟ على أي حال سادة راجعة في مصادر، تدرون بعضها بالنسخ خصوصا احنا نعتمد على مثلا طباعة مكتبة أهل البيت كذا، قد يصير بعض الأحيان اشتباع، أظن أنه لكن حمزة لا بواكي له. المهم في الرواية هذا المضمون، حتى وإن اضطرب هذا النص في ذيله، هذه الكلمة في ذيله، واضح أنه الإمام عليه السلام في مقام رد الاستغراب الذي وجه إلى أنه بنى على النياحة على من فقد من أولاده، أنه أشار إلى قضية حمزة، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعني يشجع على البكاء عليه، وكأن البكاء بالحسب الحالة الاعتيادية هو يحتاج إلى مقدمات نياحة، الحالة الطبيعية للبكاء هكذا، مو مجرد أن الإنسان هو وحده، هذا يحتاج إلى درجة عالية من التأثر بالمصاب بحيث هو يبكي وحده بلا تحريك شجونه بالنياحة. المهم هذا المضمون بعد نص، خلني نتحدث عن السند ابتداء، نرجع للمضمون. السند فيه ظريف بن ناصح، من سبقه حسب الظاهر كلهم فقط، ما يوجد أي مشكلة فيه، فلا حاجة إلى أن نتحدث عن واحد واحد، إذا حصل عندكم اشتباه أو مثلا غموض في أحدهم بالخدمة نراجع، لكن أنا حسب الظاهر مستوضح أنه لا يوجد أي غموض في أي واحد من رجال السند قبل ظريف. ظريف ابن ناصح قال النجاشي عنه أصله كوفي، نشأ ببغداد، وكان ثقة في حديثه صدوقا، ثناء كبير يعني عليه، له كتب، ثم يعدد كتبه ويذكر أيضا روايته إلى كتبه، والشيخ أيضا يترجم له وأيضا يشير إلى طريقه إلى بعض كتبه، ومن أهم كتبه كتاب الديات إلى آخره، شخصية روائية محترمة معروفة، لكن ماذا نفعل، رواياته التي وصلت إلينا قليلة، لكنه رجل صاحب كتب وعنده نصوص كثيرة رواها. فإذا احنا ما عدنا أي مشكلة في ظريف بن ناصح، أما الحسن بن زيد الذي هو الراوي عن الإمام، الحسن بن زيد هو الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عليه السلام أبو عبد الله، والذي ذكر أنه ذو الدمعة، لكن هذا الرجل لم ينص على توثيقه، شخصية هاشمية يبدو أنه معروفة قريبة مثلا من الإمام إلى حد مثلا، هذه الرواية ستشهد، لكن لم يترجم له، فهو على مستوى احتمال الوثائق قريب جدا من الوثائق. يعني احنا صعب مثلا ماكو أي منشأ لاتهامه، وهو في ضمن جو هو يناسب الوثائق، ولكن يا ترى هل هذا يكفي للبناء على وثاقته؟ لا يكفي، لا يسعنا البناء على وثاقته، وإن كنا نظن وثاقته ظنا شديدا، لكن هذا لا ينفع. صحيح. فالحديث ليس معتبر، لكن دلالته على جواز النياحة لا تخلو من قوة. لماذا؟ لأنه دل على أن الإمام كان ينوح، وعندما سئل لم يذكر خصوصية لأولاده، وواضح أن هذا الأمر كان مفهوم منه أن هذا الأمر جائز، وهو أيضا قدم التوضيح وفي مقام رفع الاستغراب بعد أن سئل عن ذلك، وكأنه يوجد في النفس شيء من هذا الأمر كأنه خلاف الصبر، كأنه هكذا، فهو تحدث عن قضية رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا هو لو كان حديث عن النياحة عموما شنو معنى الاحتجاج ب يعني مورد خاص على مورد آخر؟ يعني ما راح يصير الاستدلال تام من الحجية من حيث يعني من ناحية منطقية، لأن يعني أنت سئلت عن فعلك، أنت تجيب بفعل آخر، شنو؟ فلا بد أنه يوجد سعة في دلالة الفعل الآخر، ما هي الحجة في ذلك؟ إلا من باب جواب إسكاتي، وهذا بعيد، والإمام حجته قائمة، هو يجاوب بحجة، ما يجاوب جواب إسكاتي فقط. صار واضح وين الشبهة؟ الإمام سئل عن فعله، هو احتج بفعل رسول الله بالنسبة إلى حمزة، والبعض قد يحتمل يقول حمزة له خصوصية، فكيف تثبت أنه هذا فعل رسول الله صالح لأن يكون حجة على صحة فعلك مثلا؟ المظنون قويا أن الإشكالية، لأنه ما وضحت شنو هي سبب الإشكال، أن الإشكالية في النياحة مو من حيث الغنائية فيها، وإنما من حيث أن النياحة لا تنسجم مع الصبر، وكأنها منافية للصبر، وكأنها مظهر من مظاهر الجزع. فالإمام عليه السلام أشار إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله اللي هو إذا جزعه الجزعه مو مناسب على كل أحد، فأجاب بأنه هذا النحو من الجزع مثلا ليس منافيا لما ينبغي للإنسان أو ما أشبه ذلك من الأمور، لعله هكذا. المهم أن دلالة الرواية على جواز النياحة كحصيلة نهائية بغض النظر حتى لو خفي علينا وجه الاستدلال ومنشأ الاستغراب الذي وجه إلى الإمام، حتى لو خفي كل من هذين الأمرين، لكن هو يبقى دلالة الرواية على جواز النياحة تم، ما بها أي مشكلة، فالدلالة تم، فإحنا نستفيد منها الدلالة، وسندها قلنا ليس كافيا لأن تكون حجة في مصاف الحجج، ولكنها تصلح أن تكون يعني قريبة جدا من الوثوق. طبعا احنا من نبنيها على الوثوق برواية واحدة، هذا خلاف يردلها مؤونة زائدة يعني، ولكن هي قريبة من الوثوق فتصلح لتعضيد الروايات الأخرى، لأن احنا ربما نصل بعد ذلك إلى تواتر أو تضافر في جواز النياحة، وهذا السر مهمة في القضية، والحمد لله رب العالمين.